بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قال مصنف: الثانية لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به جاز، بمعنى لو أوقع السيد المولى مكاتبة على عبده وكانت هذه المكاتبة من نوع المكاتبة الفاسدة، والمكاتبة الفاسدة هي المكاتبة اللي تفقد شرط من شروط الأمور المعتبرة في المكاتبة، مثل كون العبد العوض مثلا ليس دينا أو ليس منجما أو مثلا ليس معلوم الوصف والقدر، أو كون هذا العوض مما لا يصح تملكه للمولى، كونه ثمن خنزير أو مال سحت أو مغصوب أو مسروق وهكذا، فتصبح المكاتبة فاسدة. ومعنى فاسدة يعني لا يترتب عليه أي أثر من الآثار المترتبة على الصحة. طبعا خلافا لبعض أهل العامة عندهم الفاسدة غير الباطلة كما مر علينا سابقا، لأنهم يرتبون على الفاسدة بعض آثار الصحة. ثم أوصى المولى برقبة العبد إلى أحد، يعني قال: ملك هذا العبد وأوصي بتمليك رقبته علما لشخص. المصنف يقول جاز هذه الوصية، حاله حال ما لو أوصى برقبة عبده القن وقال أنه رقبة عبدي هذه أوصي بها لفلان لزيد من بعد موتي. لماذا يتصح الوصية؟ لأنه إذا فرضنا أن المكاتبة فاسدة فبعد لا أثر لها، فحاله حال العبد القن، والعبد القن يجوز الخالص الملك، العبد القن خالص الملك يجوز الوصية به لأحد من بعد موته. فبما أنه الوصية إذن فاسدة لا يترتب عليها أثر، إذن يجوز الوصية بالعبد لأحد من بعد موته ولا مانع من ذلك. ولو أوصى بما في ذمته لم يصح، يعني لو أوصى السيد المولى لأحد كزيد بأن قال إنما في ذمة العبد أوصي به، في ذمة العبد المكاتب بالمكاتبة الفاسدة أوصي به المن لزيد من بعد وفاتي، يعني ما اشتغلت به ذمته من أقساط مال الكتابة مثل 100 دينار أوصي بها لزيد وصية تعطوها له من بعد وفاتي. المصنف يقول لم يصح ذلك. لماذا؟ لأنه بعد فرض كون المكاتبة فاسدة العبد ذمته ما مشغولة بشيء من أموال المكاتبة، فذمة العبد غير مشغولة بشيء بعد فرض فساد الكتابة. لأن إحنا متى يكون العبد ذمته مشتغلة بدفع أقساط مال الكتابة؟ بعد فرض صحة الكتابة. أما الآن المكاتبة فاسدة فلا يكون هناك شيء مشغول في ذمة العبد حتى نفرض صحة الوصية به لأحد من بعد وفاته. طبعا المصنف يذكر هاي الفروض لأنه يريد يعرض بأهل العامة، لأن بعض أهل العامة رتبوا آثار، وإلا إحنا على مذهبنا هذا واضح أن المكاتبة فاسدة فيجوز الوصية، وأنه ذمة العبد ما مشغولة بمال الكتابة حتى يوصي بها للغير، لكن بعض أهل العامة هم رتبوا آثار الصحة على المكاتبة الفاسدة. نعم، أما على رأينا المصنف يقول إذا فرضنا فساد المكاتبة يجوز الوصية بالعبد، لأنه حاله حال عدم وجود الكتابة يصبح عبد قن، يجوز الوصية به لأحد من بعد موته. واثنين أنه لو أوصى لأحد بما في ذمة العبد لم يصح ذلك، لأن ذمة العبد غير مشتغلة بشيء بعد فرض فساد الكتابة. ولا فرق في ذلك بين العلم بفساد المكاتبة أو الجهل به، في كلا الأمرين العبد ما مشتغل ذمته بشيء. نعم. فإن قال فإن قبضت منه فقد أوصيت به لك صح، يعني إذا السيد المولى أجرى عقد مكاتبة وقال إن قبضت من العبد المكاتب شيء من أموال الكتابة فقد أوصيت بمال الكتابة به لك، أي لزيد وصية. المصنف يقول هذا صحيح، هذا صحيح. لماذا صحيح؟ لأنه هذا يسمى وصية بالمقبوض من كسب العبد، وهو لا مانع منهم. هو ماذا قال له؟ انقبضت من مال الكتابة شيء من كسب العبد فإني قد أوصيت به لك. في بعض النسخ الشرائع فقد أوصيت به لك، وفي بعض النسخ الأخرى أوصيت لك به، وكلهما بمعنى واحد. هذه الوصية صحيحة، لماذا؟ لأن المقبوض من كسب العبد باقي في ملك المولى، لا وليس هو وصية بمال كتابة فاسدة، لأن المولى جاي يوصي بمال المكاتبة إذا استلمتها من العبد فإني أوصي بها لزيد، هذا يسموه وصية بمال المكاتبة، وهو لا مانع منه. إذا كان المقبوض من كسب العبد فهو باقي في ملك السيد المولى ولا مانع بأن يوصي به، وليس هو وصية بمال مكاتبة فاسدة حتى نقول الوصية غير صحيحة. فإذا الوصية حينئذ بما يقبضه من مال المكاتبة، وهي وصية في الحقيقة صحيحة بكسب العبد لا بمال مكاتبة فاسدة، والوصية صحيحة بذلك. نعم، يعني هو شو يقول؟ لا، هي المكاتبة صحيحة، بس هو ما يقول أنا أوصيت برقبة العبد، يقول أوصيت بمال الكتابة، إذا قبضت منه شيء فإني أوصي به من بعد وفاتي تعطوه لزيد، لا مانع من ذلك. لا صحيحة صحيحة، لا صح. أي أي لا، إذا قبضت منه شيء يعني من مال المكاتبة على فرض صحتها فإني أوصي به لزيد، هذا يسمى وصية بمال المكاتبة إذا كانت صحيحة، لا مانع من ذلك. نعم، إذا كانت فاسدة قلنا لا 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 تصح، لأنه ذمة العبد غير مشغولة بالشيء. هو ماذا قال؟ إن قبضت منه شيء على تقدير صحة المكاتبة فقد أوصيت به لزيد من بعد وفاتي، إذ أقول إن مقبوض من كسب العبد لا مانع من ذلك. هذا بمال الكسب، مو بمال المكاتبة الفاسدة. يقول إذا قبضت شيء من كسب العبد، كسب العبد عمل العبد، إذا كان المقبوض من كسب العبد هذا باقي في ملك السيد، يعني يقول العبد من يعمل راح يكسب أموال، هاي الأموال اللي راح أقبضها من كسب العبد أوصي بها لزيد، هذه وصية صحيحة. نعم، ما دام المقبوض من كسب العبد باقي في ملك السيد فلا مانع من الإيصاء به، لأن هذا إيصاء بمال الكسب، مال كسب العبد لا مال المكاتبة الفاسدة، لأن مال المكاتبة الفاسدة قلنا لا يترتب عليه أثر. نعم، لصحة الوصية، لأن وصية بكسب العبد الذي هو للمولى وله الحق في أن يوصي به، وليس هذا هو من نوع الوصية بمال المكاتبة الفاسدة. نعم، المسألة الثالثة، إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه فهو وصية بالنصف وزيادة، وللورثة المشيئة في تعيين الزيادة. إذا أوصى السيد المولى وقال ضعوا عن عبد المكاتب، ضعوا يعني خفضوا أو إلغوا عن عبد المكاتب أكثر ما بقي عليه من مال المكاتبة، هذه لفظة أكثر ما بقي متى تصدق الكثرة؟ ذكر الفقهاء أنه تتحقق الأكثرية بالنصف من مال الكتابة وزيادة عليه، تتحقق به الأكثرية عرفا، وتخرج هذه الزيادة من تخرج هذا النصف من مال المكاتبة والزيادة من الثلث، لأنه الميت إذا راد يوصي ما إلى حق يوصي أكثر من الثلث. فالسيد المولى أوصى وقال ضعوا عن مكاتبي، يعني نقصوا عنه من أموال المكاتبة أكثر ما بقي عليه، يعني أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة. متى تصدق الأكثرية؟ المصنف يقول تصدق الأكثرية عندما تكون وصية بالنصف من مال الكتابة وزيادة عليه، هذا تحقق الأكثرية مستفاد من الفهم العرفي. والورثة إلهم المشيئة في تعيين الزيادة، يعني يصح هذه الوصية وتخرج من ثلث الميت، والمدار على ما يفهم من لفظ الوصية حتى لو كان بالقرينة، لما يقول ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه، نعم يبقى تعيين الزيادة كم هي، هذه مبهمة غير واضحة، أمرها في تعيينها وبيانها مفوض إلى الورثة، لأن الورثة لهم حق في تعيين الأمور الزائدة في وصية الموصي. لهذا قال إذا أوصى، يعني السيد المولى، أن يوضع عن مكاتبه، يوضع يعني يخفض ويقلل عن مكاتبه، يعني عن عبده المكاتب، من مال الكتابة أكثر ما بقي عليه، يعني أكثر ما بقي عليه من أقساط مال المكاتبة، فهو هاي الأكثرية بمن نفسرها وبمن تتحقق بالنصف وزيادة، فهو وصي بالنصف من مال المكاتبة أنه تخفضوها وتضعوه عنه وزيادة عن النصف. وقلنا هاي تفسير الأكثرية بالنصف وزيادة إنما هو بالفهم العرفي وتخرج من الثلث. وللورث المشيئة، طبعا النصف من باب بقي عليه مال الكتابة واضح، لكن وما زاد الأكثرية من يفسرها؟ الورثة. وللورثة المشيئة في تعيين الزيادة، على اعتبار أنه أمر التركة أمره موكول إلى الورثة، فهم الذين يعينون في ذلك، وأن الزيادة مبهمة غير واضحة، فيفوض أمر بيانها وتفسيرها إليهم. ولو قال ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله، فهو وصية بما عليه وبطلت في الزائد. لو قال الموصي بعبارة أخرى ولفظ آخر، قال ضعوا عن عبد المكاتب أكثر ما بقي عليه وزاد لفظة ومثله، يعني ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثل ما أكثر ما بقي عليه، فهذه أولا إحنا سابقا فسرنا ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه يعني النصف وزيادة، ومثله يعني ومثل النصف وزيادة، صار نصفين وزيادة. نعم نعيدها أخوتي، قال ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله، هذا ضعوا عنه يعني خفضوا عنه، أكثر ما بقي عليه هاي إحنا فسرناها، قلنا معنى الأكثرية النصف وزيادة، ثم رجع قال ومثله يعني ومثل النصف والزيادة. فإذا إذا صار عندنا نصفين وزيادة، إذا حصل عندنا نصفين فهذه وصية بجميع ما على العبد من مال المكاتبة، لأن النصفين معناها تمام وجميع مال المكاتبة، فهي وصية بما عليه، بجميع ما عليه من مال المكاتبة وزيادة، لأن أكثر ما عليه نصف وزيادة، ومثله نصف آخر، أصبح نصفين، النصفين يمثل تمام ما عليه من مال المكاتبة. نعم تبقى الزيادة. المصنف يقول بطلت في الزائد، لماذا؟ لأنه العبد ليس عليه شيء إلا جميع مال المكاتبة، وليس عليه شيء زائد، وذمته غير مشتغلة بالشيء الزائد، فلذلك هذا قوله سوف أكثر مما بقي عليه يفسر بالنصف وزيادة، ومثله نصف آخر، إذا سقط جميع مال المكاتبة بعد ماكو شيء العبد مشتغل ذمته به اللي هو الزيادة، فلذلك تبطل الزيادة وتلغو لعدم المحل لها، لأنه ليس في ذمة العبد أكثر مما عليه من النصفين لمال المكاتبة. فلهذا المصنف قال وبطلت في الزائد، لأنه لا محل للزيادة، والعبد ما مشتغل ذمته إلا بالمئة دينار مثلا، نصفه 50 والنصف الآخر 50، فنضع عنه جميع مال المكاتبة وتبطل في الزائد، تبطل الوصية في الزائد، لأنه لا محل لها، لأنه ليس في ذمة العبد أكثر مما عليه من النصفين. ولو قال ضعوا عنه ما شاء، فإن شاء وأبقى شيئا صح. الآن عندنا أيضا لفظ آخر يقوله الموصي، ضعوا عن عبد المكاتب ما شاء من مال المكاتبة، يعني هو يختار، هو يختار ما تضعون عنه بما يشاء، فإذا شاء العبد المكاتب أن يضع عنه أكثر مال المكاتبة ويبقي منه شيء ولو كان قليلا، كما لو كان عليه 100 دينار، وقال ضعوا عني وخفضوا لي وسقطوا عني من مال الكتابة 95 دينارا، وأبقوا علي 5 دنانير فقط. المصنف يذكر: إذا شاء العبد المكاتب أن يضع عنه أكثر ما بقي من مال المكاتبة مثل 95 دينارا ويبقون عليه في ذمته شيء ولو كان قليلا مثل 5 دنانير صح ذلك. لماذا؟ لأن هو الموصي أوصى ذلك، قال ضعوا عنه وقسطوا وخفضوا بما يشاء، هذا صح لا مانع من ذلك. طيب هذا فرض. عندنا صورة أخرى: وإن شاء الجميع، يعني إذا قال العبد المكاتب ضعوا عني جميع مال المكاتبة اللي هو 100 دينار بأكملها، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ عندنا قولين في المسألة، قول يصح نعم، وعندنا قول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط إنه لا يصح. لماذا؟ ما هو الوجه في أن الشيخ الطوسي قال لا يصح؟ طبعا الوجه في الصحة واضح، لأن هو الموصي أوصى أنه نضع عنه ما يشاء بمقتضى إطلاق ما يشاء، يعني يشمل الجميع والأكثر وإن بقي القليل. فإذا تمسكنا بإطلاق ما يشاء، حتى لو أراد العبد المكاتب أن يضع عنه جميع مال المكاتبة بمقتضى إطلاق المشيئة يصح ذلك. ولكن الشيخ الطوسي رحمه الله عنده قول إنه لا يصح أن نضع عنه جميع مال المكاتبة، إنما نضع عنه أكثره ونبقي عليه شيء ولو كان قليلا. لماذا؟ ما هو الوجه اللي استفاد منه الشيخ الطوسي؟ نعم، ذكر المصنف قال: قيل لا يصح ويبقى منه شيء، يعني من مال المكاتبة في ذمته ولو كان قليلا، بقرينة حال اللفظ. يمكن أن يكون المراد بقرينة حال اللفظ يعني دعوى الفهم العرفي، لأن فهم العرف الناس من هذا اللفظ يفهم أنه ما يريد الجميع، وإلا لا معنى لأن يقول ضعوا عنه ما شاء، لكان مباشرة يقول ضعوا عنه جميع مال المكاتبة. لماذا يقول ضعوا عنه ما شاء؟ يعني لماذا يقيد خفض مال المكاتبة بما شاء؟ كان لو أراد الجميع لقال له ضعوا عنه مال المكاتبة جميعه، ليش يقيد بما شاء؟ فهذه إشارة بما شاء، يعني يريد يقول ضعوا عنه ما يشاء ويريد من مال المكاتبة ولو كان أكثر، ولابد أن يبقى شيء منه في ذمته من مال المكاتبة. إذا لعل المراد بقرينة حال اللفظ أنه الفهم عند دعوى الفهم العرفي من أمثال هكذا ألفاظ أنه لا يريد إسقاط جميع مال المكاتبة، إنما يريد إسقاط بعض منها وإبقاء البعض الآخر بدليل أنه قيده بما شاء. وإلا لو أراد الجميع فبعد لا معنى أن يقول بما شاء، بل يقول أسقط عنه مال المكاتبة. هذا أولا. إثنين، يمكن أن يكون المراد بقرينة حال اللفظ أن دعوة قوله فإن شاء ضعوا عنه ما شاء، أن هذا لفظ ما شاء فيه تقدير لمن البعضية، يعني أصل الكلام هكذا: ضعوا عنه ما شاء من مال الكتابة. هاي المن تفيد التبعية، يعني لا تضعوا عنه جميع مال المكاتبة، ضعوا عنه بعض من مال الكتابة، ضعوا عنه من مال الكتابة. والمن تفيد التبعيض، يعني لابد أن يبقى البعض الآخر ماذا؟ في ذمته. نعم، هذا ما استفاد الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط من أن قول السيد المولى في الوصية ضعوا عن المكاتب ما شاء لا تعني أنه لو شاء أن يوضع عنه جميع مال المكاتبة فإنه يصح ذلك، بل لابد أن يبقى منها شيء من مال الكتابة في ذمته ولو كان قليلا، بدعوى أنه هذا اللفظ ما نفهم منه إسقاط جميع مال المكاتبة بالفهم العرفي، هاي أولا. وثانيا، لعل هذا قرينة حال اللفظ مستفاد منها من التبعيض، يعني ضعوا عنه من مال الكتابة وأبقوا شيئا آخر في ذمته. نعم. المسألة الرابعة: إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه، فإن كان فيها أوسط عدد أو قدر انصرف إليه. إذا قال المولى في وصية أوصى بها ضعوا عن عبد المكاتب أواسط نجومه، النجوم سابقا مرت علينا هي أقساط مال المكاتبة، كأن يكون له 3 أقساط أو 4 أقساط، الفترات الزمنية اللي يدفع عليها أقساط مال المكاتبة. تارة الأوساط هي متعددة عددا، كما لو كان العبد المكاتب عليه 3 من الأقساط، أول وثاني وثالث. القسط الأول يدفع مثلا دينارين، كل شهر يدفع دينارين، القسط الأول دينارين والقسط الثاني دينارين والثالث ماذا؟ دينارين. هنا هذه الأوساط أوساط فيها نجوم فيها الأوسط عددا بين الأول والثاني والثالث، من الوسط الثاني عندنا وسط الأول دينارين، قسط الأول دينارين والقسط الثاني دينارين والقسط الثالث دينارين، أوسط الأقساط هو الثاني، يعني الثاني لأن الثاني يقع الوسط ما بين الأول والثالث، هذا يسموه عددا، يسمونه عددا خاصة. فحينئذ نسقط عنه ماذا المولى بماذا أوصى؟ أن نسقط عن العبد المكاتب الوسط أوسط نجومه الثاني، الثاني هو أوسط نجومه، موعدنا أول وثاني وثالث اللي يقع بالوسط الثاني، فنسقط عنه الثاني، هذا يسموه ما كان أوسط عددا خاصة. وتارة أخرى عدنا الأوسط هو قدرا، قدرا من خاصة، مثال ذلك كما لو كانت العبد المكاتب عليه أقساط 4، الأول والثاني والثالث والرابع، الأول قسط دينارين والثاني أيضا قسط دينارين والثالث قسط 3 دنانير والرابع قسطه 4 دنانير. الآن دائما بالأوساط الزوجية ما عندنا وسط، الوسط وين نقدر احنا نتصوره؟ بالفردي، 1 و2 و3 فردي، 3 فردي اوسطها الثاني، لان الثاني يقع بين الاول والثالث. بالاوساط الزوجيه مثل 4 ما نقدر نتصور وسط، لانه لا تقدر تختار لا الثاني ولا الثالث، ما تقدر. لكن نقدر اكو اوسط بالمقدار، الاول دينارين والثاني دينارين والثالث 3 دنانير والرابع 4 دنانير. من هو الأوسط بين هذه المقادير من حيث المقدار؟ 3 دنانير، لأن 3 دنانير تقع وسط بين الدينارين والأربعة دنانير من حيث المقدار، يعني الكمية. 3 وسط بين 2 و4 مقدارا. فمثالنا الوسط الأول دينارين والثاني دينارين والثالث 3 دنانير والرابع 4 دنانير. من هو الوسط بيناتهم من حيث المقدار والكمية؟ 3 دنانير اللي هو الوسط الثالث، لأنه يقع بين 2 و4، فنقدر نختار الوسط مقدارا وكمية. نعم، المصنف يقول إذا كانت أوساط العبد المكاتب كان فيها وسط عددا خاصة نسقط الوسط العددي مثل الثاني اللي يقع بين الأول والثالث، وإذا كان قدرا ومقدارا وكمية خاصة راح ينصرف القول إليه، يعني يتبادر الذهن والقول إليه وسقط الوسط المقدار والكمية اللي هو الثالث. وإن اجتمع الأمران كان الورثة بالخيار في أيهما شاءوا، يعني يقصد المصنف إذا اجتمع الأمران، أحسنتم، هم كان عندنا وسط عددا وهم كان عندنا وسط ماذا؟ قدرا. كما لو كان على المكاتب 3 أقساط، الأول دينار والقسط الثاني 4 دنانير والقسط الثالث دينارين، طبعا المتوسط عددا واضح منه الثاني، لأنه الثاني يقع بين الأول والثالث، والثاني هو 4 دنانير انسقط إذا اختارينا العدد. وإذا ردنا نختار المتوسط من حيث المقدار والكمية، فالمتوسط بين بين الدينارين بين الدينارين والأربعة منه الدينار الواحد، لأن هو يقع الثالث اللي يقع بين الاثنين والأربعة منه الدينار الواحد، لأن الدينار الواحد هو الوسط بين الاثنين والأربعة. نعم، من هو الوسط بين الاثنين والأربعة؟ دينار واحد، دينار واحد. فإذا اخترنا العدد فنختار الثاني، يعني هو المتوسط عددا والثاني أربع دنانير، وإذا أردنا نختار المتوسط قدرا وكمية فنختار الدينار، لأن الدينار هو الوسط اللي يقع بين الدينارين والأربع، لأن بين الدينارين والأربع منه الثالث الدينار الواحد. الآن إحنا ماذا نختار، قدرا أو عددا؟ المصنف يقول إذا اجتمع الأمران أي القدر والعدد كان الورثة بالخيار في أيهما شاءوا. لماذا؟ لأن إحنا عدنا اتقدم في مبحث الوصية، إذا الموصي أوصى بلفظ هذا اللفظ يقع على شيئين فصاعدا، يعني يمكن أن ينطبق لفظ الوصية على أمر مشترك أو متواطئ. نعم، ووجد في مال الموصي فيه أفراد متعددة كلها تنطبق عليها لفظ الوصية، إذا كان هكذا أمر مشترك أو متواطئ، الورثة إلهم الخيار في تعيين أيهما شاء. لماذا؟ لأن الأمر للورثة على اعتبار المال الموصى به ومال التركة قد جميعه انتقل علما للورثة، فهم الأولى بالتصرف به، فكان الورثة بالخيار في أيهم شاءوا. إذا شاءوا يختارون يسقطون عن العبد المكاتب أوسط النجوم عددين يسقطون عنه الثاني، وإذا أرادوا يختارون الورثة يسقطون عنه أوسط النجوم مقدارا وكمية يسقطون عنه دينار واحد. نعم، وقيل تستعمل القرعة وهو حسن. عندنا قول آخر، هذا القول ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط، قال هذا الأمر مشكل. لماذا؟ لأن ما دام ينطبق على العدد والقدر إذن أصبح أمر مشكل مشتبه به، وإحنا في المورد اللي يكون فيه الأمر مشكل ومشتبه به وين يصار الأمر؟ للقرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل ومشتبه به، وبما أن هذا الأمر مشترك نعم فلا نستطيع أن نعين العدد أو القدر، فلهذا لا معنى لأنه يقال إن المراد للتخيير من قبل الورثة، بل الأمر مجمل مجمل المراد، فيصار الأمر فيه علما إلى القرعة، والقرعة لكل أمر مشكل. المصنف يقول اختيار مسألة القرعة إذا قلنا هذا المورد من الموارد المشتبه بها هو أمر حسن. لماذا؟ لأن القرعة دليلها يشمل كل أمر مشكل ومشتبه به. نعم، المصنف رحمه الله جعل اختيار القرعة أمر حسن، ولكن بعض الفقهاء قالوا اختيار القرعة ضعيف هنا. لماذا؟ مثل صاحب المسالك الشهيد الثاني رحمه الله قال اختيار القرعة ضعيف هنا. لماذا؟ لأن إحنا ورد عندنا بدليل الوصية إن الموصي إذا أوصى بلفظ مشترك أو متواطئ يصدق على أفراد متعددة فالخيار للورثة، فبعد هذا اللي بيناه قبل قليل، مو إحنا قلنا ما هو الوجه في كون الخيار للورثة، ذكرنا هذا المعنى إنه الموصي من يوصي بوصية قابلة للانطباق على أفراد متعددة وفي جميعها ينطبق عليها سواء كان بلفظ مشترك أو متواطئ، فالورثة هم لهم الخيار في تعيين أيهما شاء. فالشهيد الثاني رحمه الله يقول بعد ثبوت الدليل إن الورثة لهم خيار في تعيين وتطبيق قول الموصي، بعد لا معنى للمصير المن إلى القرعة، لأن أكو دليل يدل إنه الورثة هم يختارون، فبعد ما يصبح الأمر مشكل ولا مشتبه به إحنا نصير للقرعة في الموارد اللي ما بها دليل، أما هنا أكو دليل فبعد لا نصير إلى القرعة، فلهذا اختيار القرعة أمر قول ضعيف على حسب رأيه. أما المصنف رأيه إن اختيار القرعة أمر حسن، يعني وافق الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط. نعم، وإن لم يكن أوسط لا قدرا ولا عددا، أجمع بين نجمين ليتحقق الأوسط فيؤخذ من الأربعة الثاني والثالث ومن الستة الثالث والرابع. في بعض الموارد يقول السيد المولى بوصيته أسقط عن عبد المكاتب أوسط نجومه، ولا يوجد عندنا ما ينطبق على أوسط النجوم لا قدرا ولا عددا. كيف ذلك؟ كما لو كان عندنا المقدار متساوي مثلا والعدد زوج لا وسط له، مثلا عدد الأقساط أربعة مثلا، أربعة أشهر كل شهر يدفع دينار، فالمقدار متساوي وهو الدينار، يعني أربعة أقساط أربعة أشهر في كل شهر يدفع دينارا. لا يوجد عندنا أوسط مقدارا، لماذا؟ لأن الأوساط كلها دينار 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 دينار، فما يوجد عندنا الأوسط مقدارا، وما يوجد عندنا الأوسط عددا، لأن إحنا قلنا الأوسط بالعدد نفرض بالعدد الفردي مثل الثلاثة مثل الستة مثل السبعة، لكن ما نقدر نفرض وين بالعدد الزوجي، وهنا إحنا عندنا أربعة أقساط، يعني ما تقدر تختار لا الوسط الثاني ولا الثالث وتقول هذا الأوسط عددا، ما يصح، لأن الأوسطية نقدر نفرضها بين الطرفين مثل الفردي واحد واثنين وثلاثة، نختار الثاني لأن الثاني هو الوسط، أما بالزوجي ما عندنا وسط، لا تقدر تختار الثاني ولا الثالث. في هذا الفرض ماذا نفعل؟ لا يوجد عندنا وسط لا عددا ولا مقدارا. المصنف يقول نحاول نجمع الوسط الثاني والثالث ونجعله ماذا؟ بقسط واحد، وإذا جعلناه قسطا واحد راح نحول العدد من زوجي المن إلى فردي، فبدل من أن تصبح الأقساط أربعة راح تصبح الأقساط ماذا؟ ثلاثة. نجمع الثاني والثالث ونجعله قسطا واحدا ونسقط عنه هذا القسط الثاني اللي أصبح وسطا، هن بالأصل أربعة مو صحيح؟ إحنا ما عدنا وسط مقدار وما عدنا وسط عدد، إذا جمعنا الثاني والثالث وجعلناه قسط واحد راح تصبح الأقساط ثلاثة، أول وثاني وثالث، الثاني مجموع بالثاني والثالث، نسقط عنا الثاني لأن الثاني راح يصير وسطا بين الأول والثالث. وكذلك الكلام إذا كان عندنا مثلا العدد زوجي مثل ستة أقساط، إحنا ما نقدر نختار لا الثالث ولا الرابع لأن كلاهما ما يصدق عليه الأوسط عددا، فماذا نفعل؟ نجمع كما يقول المصنف الثالث والرابع مو قسطين، اجمعهن واجعلهن ماذا؟ قسط واحد ويصبح وسطا، ونسقط هذا الثالث والرابع بعد أن نجعله قسطا واحدا. نعم، لهذا قال وإن لم يكن هناك أوسط لا قدرا ولا عددا، والمولى أوصى بإسقاط عن المال المكاتب أوسط نجومه، فماذا نفعل؟ لا عدنا أوسط قدرا، كما لو فرضنا عدنا أربعة أوساط كل منهما دينار واحد، ولا عدنا أوسط عددا لأن العدد بالأقساط زوجي أربعة وليس فردي، أجمع بين نجمين ليتحقق الأوسط، يعني نجمع الثاني والثالث فيؤخذ من الأربعة الثاني والثالث فنعتبر وسط واحد بين سابق ولاحق، فالثاني والثالث معا راح يصير وسط بين الأول والرابع لأن قبل واحد وبعد واحد، فلهذا نقدر نسقط الثاني والثالث بعد أن نجعله قسطا واحدا. وكذلك الأمر إذا كانت الأقساط عددهن ستة، نجمع الثالث والرابع فنجعله وسط قسطا واحد، وراح يكون وسطا بين السابق واللاحق ونسقط عنه. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في المسألة الخامسة يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. تفضل.
تعبيركم يعني الأوسط ما كان بين طرفين.
أي السابق واللاحق.
يعني مالتنا يعتبر وسط أربعة نجوم بالأوسطية.
كيف؟ من الأوسط؟
الثاني والثالث وسط بين الأول والرابع.
هو هذا قول المصنف نجمع بين الأمرين. بس بدون الجمع تقدر تطلع وسط؟ ما يصير، ما يصير الوسط واحد مو اثنين. احنا الان هذا تفسير المصنف، المصنف قال إذا كيف نجمع بين كيف نتخلص من هذا الأمر؟ لا، إحنا قلنا لو خليت أنت والأربع، هل فيها وسط أو ليس فيها وسط؟
إذا بناء على
ليس فيها وسط
بين طرفين بها وسط.
وكيف ذلك؟ لو خليت أنت والأربع أكو وسط؟
إذا على القول بأنه الأوسط بين ما كان بين طرفين،
ما كان بين طرفين السابق واللاحق.
نعم.
أي
في الأربع الثاني.